أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
أو مثلها
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن هذه الآية الكريمة، ونعيد الحديث عنها ثم نواصل. الله عز وجل يقول في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية تبين أن الله عز وجل الذي له كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الآمر وهو الناهي، أنه عز وجل يشرع لعباده ما يشاء من الأحكام، فقد ينزل الحكم ويعمل به فترة، ثم الله عز وجل ينسخ هذا الحكم بحكم آخر، وهذا ثابت في القرآن، وليس هو كما تدعي اليهود أن النسخ مستحيل، ودعواهم أن النسخ مستحيل مع أنه موجود في التوراة وفي الإنجيل، وعيسى عليه السلام بعثه الله عز وجل وجاء خفف عن بني إسرائيل بعض الأحكام الموجودة في التوراة، والتوراة نفسها فيها النسخ. اليهود أنكروا النسخ في القرآن، أو أنكروا النسخ مطلقا، وهدفهم وغرضهم من هذا هو إنكار نبوة عيسى عليه السلام وكذلك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنهم يقولون أن الشريعة التي أنزلت على موسى هي الباقية إلى قيام الساعة، وأن النسخ هذا مستحيل. والسبب في ذلك أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، وكانوا هم ينتظرون أن يكون منهم، ولكن الله يختار ما يشاء، فحينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وجود أوصافه في التوراة والإنجيل ونص الله عز وجل على ذلك، حسدوه وكفروا به ولم يؤمنوا به، بل وناصبوه العداء، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام مات وفيه أثر من السم في الشاة التي أهدتها اليهودية إليه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أخبر في هذا الكتاب أنه ما ينسخ من آية، ما ينسخ من حكم، إلا وهو يأتي إما بمثله أو بما هو أفضل منه. والنص ثابت في كتاب الله، والآيات تدل على ذلك، منها نسخ القبلة، أي أن القبلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه الصلاة وهو في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، واستمر الفترة التي كان في مكة، ثم بعد الهجرة مكث فترة هو مستقبل بيت القبلة المقدس، وكان يرغب ويحب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. الله عز وجل استجاب لذلك وقال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الكعبة، وأول صلاة صلاها في هذا المسجد، وحينما صلى معه رجال وذهب أحدهم إلى أهل قباء وجاءهم يصلون إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، جاء وهم راكعون فاستداروا وهم في صلاتهم فأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا يبين على أن الحكم لا يلزم الإنسان إلا إذا بلغ، لو نزل الحكم وهو لا يعلم عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فحينما بلغهم ذلك الحكم وهو أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة صلوا وامتثلوا أمر الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ما أحد يتشكك في أخبار بعضهم أو في إخبار بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس اللحظة حينما بلغوا استداروا وهم في صلاتهم، ما قالوا ننتظر حتى نتأكد وهل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، وإنما في نفس اللحظة حينما بلغهم ذلك أكملوا صلاتهم. كذلك في آيات كثيرة دلت على النصر، كان المصابرة أي القتال بين المسلمين والكفار كان مطلوب من المسلم أن يقابل عشرة، ثم الله عز وجل خفف عنه كما في سورة الأنفال، يعني علم أن فيهم ضعفا فخفف عنهم، وبين في تلك الآية على أنه بدل العشرة اثنين، أي أن المسلم مطلوب منه أن يقابل اثنين من الكفرة لا يقابل عشرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. فهذا نسخ الحكم، خفف، أي خفف من العشرة إلى الاثنين. وكذلك آيات كثيرة، إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، وحينما عزم على التنفيذ الله عز وجل فداه بذبح عظيم، أي أن النص وقع ولكن لم ينفذ، يعني كان مطلوب من إبراهيم أن يذبح ابنه وعزم على ذلك، والله عز وجل نسخ ذلك الحكم أي الذبح ففداه بذبح عظيم. فالشاهد أن النص واقع والمسلمون جميعا مجمعون على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا اليهود، وغرضهم كما قال العلماء هو إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال بأن دينهم نسخ، فأرادوا أن يستمروا على ما هم عليه. ومعلوم بنص القرآن أن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء جميعا، وأنزل عليه هذا الكتاب ليكون هو آخر الكتب السماوية، فاليهود والنصارى وغيرهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد أن يؤمن بدين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه عقيدة المسلمين، أن الدين الإسلامي نسخ الأديان السابقة جميعا، فلا دين على وجه الأرض من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا الإسلام. ولذلك لما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ثم قال إن أخي موسى لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن عقيدة المسلمين جميعا على أن الإسلام هو آخر الأديان وهو الناسخ للأديان السابقة كلها، وأنه لا يقبل من أحد من الناس أي دين سوى الإسلام؟ والله قال لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن بعثته عامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من الخصائص التي خص بها، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن ما نسمعه من المؤتمرات والتقريب بين الأديان هذا كله من باب الطعن في الإسلام. المسلم عقيدته أنه ليس هناك أي دين سوى دين الإسلام. تلك الأديان الله عز وجل قال في كتابه بالأمر بالجهاد، حينما أذن له في الجهاد أمره بالقتال أن يقاتل المشركين وأهل الكتاب، أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بمعنى أن أهل الكتاب إذا أرادوا أن يبقوا على دينهم فلا إكراه لهم بأن يدخلوا في الدين الإسلامي، ولكن عليهم أن يدفعوا الجزية. والجزية هي شيء قليل، وفي مقابل ذلك تكون هناك حماية من المسلمين لأولئك الذين بقوا على دينهم. ويعرف طلاب العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان أبو عبيدة في الشام وهو أمير الفتوحات كما هو معروف عنه بالتاريخ، وقبل أهل بيت المقدس أن يدخلوا في الإسلام أن يدفعوا الجزية، ولكن طلبوا منه أي من قائد الجيش أبو عبيدة على أن الوثيقة التي هي وثيقة العهد أن يوقعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هم قابلوا أن يسلموا وأن يدفعوا الجزية، وأن هذه الشروط التي ستكون بينهم وبين المسلمين أن يوقع تلك الوثيقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك، فقبل عمر وهو الخليفة جيشه المنتصر وبإمكانه أن يقول لهم إما أن تدفعوا الجزية وإما القتال، ولكن مع ذلك الإسلام لسماحته ودعوته ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والجدال لأهل الكتاب، مع ذلك كتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل أن يسافر من هنا من المدينة إلى بيت المقدس حتى يوقع تلك الوثيقة بينه وبينه. والوثيقة نفسها على أن الحكومة تكون للمسلمين، كنائسهم تبقى ولكن لا يضيف لها شيئا جديدا، ويدفع تلك الجزية ويبقى على دينه. وبتلك السماحة بذلك العمل بتلك الأخلاق التي وجدوها من المسلمين دخلوا في دين الله أفواجا. فالشاهد من هذا على أن أهل الكتاب لا يجبرون على الدخول في الإسلام وإنما يدفعوا الجزية، وكان دفع الجزية يدفعونها حينما كان للمسلمين القوة وكان حينما كانت لهم الغلبة. ولكن المسلمين في العصور المتأخرة أضاعوا دين الله، والله يقول إن تنصر الله ينصركم، فأصبحت في الفترات الأخيرة أن المسلم هو الذي يدفع، أي أن غير المسلمين أصبحت القوة بأيديهم، والمسلمون ضيعوا ما أمرهم الله عز وجل به، وحينما ضيعوه الله عز وجل لا يبالي به، لأن الناس كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالهم يوفيها لهم يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها. والله قال إن تنصروا الله ينصركم. ثم هناك مثال يجب للمسلمين أن يتذكروه دائما في هذه المدينة وبحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزوة أحد. إذا قرأنا في كتاب الله نجد أن المسلمين حينما استنكروا ما وقع لهم الله عز وجل بيّن أن ذلك من أنفسهم. القصة كما هو معروف في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفار تجمعوا على المسلمين بعد غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون وقتل من قتل من صناديد قريش منهم أبو جهل ومن معه وأسر من أسر، استعدوا مرة أخرى لغزو المدينة وجمعوا الأعداد التي جاءوا بها وخرج المسلمون وصارت المعركة في أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى جماعة الذين هم الرماة أن يكونوا في هذا المكان ليحموا ظهور المسلمين من الكفار، وأعطهم أمرا قاطعا بأن لا يتركوا هذا المكان. ثم بدأت المعركة وانهزم الكفار في الجولة الأولى، وحينما انهزموا ولوا مدبرين الذين كانوا في هذا الجبل جبل الرماة المعروف الآن يحمون ظهور المسلمين، قال بعضهم الغنيمة، لأن الغرض هو هزيمة الكفار وقد انهزموا. أميرهم طلب منهم أن يبقوا لأن الرسول أمرهم أن لا يتركوا هذا المكان، يعني أعطاهم أمرا قاطعا، ولكن خالف بعضهم فنزلوا. وكان خالد بن الوليد لم يسلم في تلك الفترة وكان هو قائد الخيل، فلما شاهد المكان هذا فرغ، جاء للمسلمين من خلفه وجت المشكلة، لأنهم لما جاءوا للمسلمين من خلفهم وحدث ما حدث ارتبك المسلمون وحدث الذي حدث، قتل حمزة، قتل عدد من الصحابة، شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. ثم بعد هذا قال المسلمون كيف يكون هذا، نحن على الحق وهم على الباطل، هم كفار ونحن مسلمون. الله عز وجل قال في كتابه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني حينما حدث ما حدث قالوا كيف يكون هذا، نحن على الإسلام نحن على الحق وهؤلاء على الباطل، فكيف يحدث ما يحدث. فالله عز وجل قال لهم بهذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة حتى يكون درسا للمسلمين. أولما أصابتكم مصيبة، قتل حمزة ومعن معه وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا، الله قال للنبي قل هو من عندي أنفسكم. إذن هم خالفوا في جزئية باجتهاد منهم، والله عز وجل قد قدر ذلك فحدث ما حدث. لو نظر المسلمون في أحوالهم الآن هل هم تركوا جزئية من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم تركوا الكثير ولم يبقى إلا القليل؟ لا تزال طائفة على الحق، لا شك على أن في هذا العالم الإسلامي أناس على الحق لم يضيعوا الحق كلهم، ولكن الكثير منهم ضيعوا ما يجب عليهم، فبهذا السبب حدث ما حدث. الله عز وجل أدبه. إذن نقول أن أهل الكتاب كما جاء في الأحاديث في كتاب الله عز وجل لا يجبرون على الدخول في الإسلام، ولكن المطلوب منهم أن يدفعوا الجزية ثم يبقوا على دينهم، وهذا كما قلنا في الوقت الذي يستطيع المسلمون أن يعملوا ذلك، وإنما الأمور انعكست وانعكست بسبب المسلمين أنفسهم. هذه الآية تبين على أن الله له حكمه له أمره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ينسخ بعض الأحكام ويخففها عن أمته، وليس للمسلم أن يعترض على ما جاء من الله عز وجل، وإنما عليه أن يسلم فالله يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو قادر أن ينسخ هذا الحكم ويبدله بحكم آخر. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، والله هو المالك وهو المتصرف وهو الذي يشرع لعباده الأحكام وهو الذي ينسخها، فإن أراد أن يمضي هذا الحكم أمضى، وإن أراد أن ينسخه نسخه، وهو لا ينسخه إلا بما هو الأفضل لعباد الله عز وجل. فليس لأحد أن يعترض على ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا ما لكم من دون الله من ولي، أي ليس لكم ولي يتولاكم وينصركم، وإنما الله عز وجل هو الحاكم وهو الخالق وهو المتصرف وهو الآمر وهو الناهي. فعلى المسلم أن يمتثل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يعترض لماذا نسخ هذا الحكم ولماذا بدل هذا الحكم. نعم اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.
هذه الآيات فيها تعليم للمسلمين، وفيها نهي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أسئلة التعنت، مثل ما كان يسأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام. من الأسئلة التي كانوا يوجهونها إلى موسى قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فهم كانوا يسألون أسئلة تعنت، وهذه هي الأسئلة الممنوعة. فالله يقول أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني موسى كان بنو إسرائيل يوجهون له أسئلة التعنت لا أسئلة التعلم، فعلى المسلم أن يوجه السؤال الذي يريد أن يتعلم من ورائه. ولهذا وردت في القرآن أسئلة من الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء الجواب من الله عز وجل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهكذا، أي أن هناك أسئلة جاءت للتعلم والله عز وجل أجاب عليها. أما أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبال مكة ذهبا وأن يفجر الأنهار خلالها تفجيرا، فهذا هو المنهي عنه. والله عز وجل ينهى المسلمين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تلك الأسئلة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم من الأدب أنهم لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولهذا كانوا يقولون نتمنى أن يأتي الرجل من الأعراب، الرجل العاقل، ويوجه السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام حتى نسمع تلك الإجابة على هذا السؤال أو تلك الأسئلة التي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هم فلا يسألون. هذه الآية ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي أن أسئلة التعنت قد تؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، أي أن الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أممهم يسألونهم تلك الأسئلة التي هي مخالفة لهدي الله عز وجل التي ينبغي أن يسلكوها مع أنبيائه. ثم قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه الآية نزلت في بعض اليهود، ولكن الحكم عام في اليهود جميعا، والله عز وجل يخبر عنهم أنهم يودون ويرغبون أن المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا عن إيمانه. ولهذا من تخطيطهم ومن أعمالهم قالوا لبعضهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه الآية في سورة آل عمران. لننظر التخطيط، لماذا يقولون هكذا؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجه النهار يعني أول النهار قلوا آمنا، ثم آخر النهار اعدلوا عن هذا وارجعوا عنه. ماذا يريدون من هذا؟ يريدون من هذا أن يقول العرب الذين لا كتاب عندهم على أن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لو كان صحيحا، لو كان مفيدا، لما تركه اليهود وهم عندهم كتاب. اليهود عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، ولكنهم آمنوا ثم ذلك بعد ذلك تبين لهم أن هذا الدين لا يصلح، ولهذا رجعوا. هذا من أجل أن يرجع المؤمنون عن دينه. هنا يقول: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لأنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل إلى الناس جميعا، وهم يعرفونه كما قال الله في هذه الآية: من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما هو الحق الذي تبين لهم؟ تبين لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، وأنه هو النبي المبعوث الذي بشر به الأنبياء جميعا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكل الأنبياء ذكروا بأن هذا النبي سيبعث، وطلبوا من أممهم جميعا أن يتبعوه، أمرهم باتباعه. ولكن هؤلاء اليهود الذين أخبر الله عنهم أنهم يعرفون محمدا كما يعرفون أبنائهم حسدوه فكفروا به بغيا، والحق واضح بأنه هو الرسول المبعوث. وقد أشرت لكم في قصة هرقل، وهرقل عظيم الروم ملكهم، وحينما كانت الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، أي الفترة التي فيها الهدنة التي صارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش حينما صدوه عن المسجد الحرام، وصارت الهدنة بينه، يعني هدنة صلح لفترة محددة، إما أن ينقضوا العهد، وإذا نقضوا العهد فلا عهد لهم، وإما أن يأتي النصر من عند الله عز وجل. وكانت تلك الغزوة وذلك الصلح هو فتح، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففي هذه الفترة التي أمن الناس فيها وأصبح الاختلاط حادث بين المسلمين وبين الكفار، وهناك دخل عدد كثير من الناس في الإسلام، في هذه الفترة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، لأن الرسول بعث إلى الناس جميعا وأرسل كتبه ورسله إلى الناس جميعا. من رسائله التي أرسلها إلى كسرى وكذلك إلى هرقل، ومعلوم أن كسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا عليه فمزق الله ملكه. هرقل هذا حينما جاءت هذه الرسالة وقرأها فإذا هي من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الخطاب الذي جاء إلى هرقل هو طلب من ترجمانه أن يقرأه وأن يترجمه له، ولكن سأل هل فيه أحد موجود من جماعة هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، لأنه حينما قرأ الرسالة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فهو سأل هل فيه أحد يوجد من جماعة هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فخرجوا إلى السوق في الشام فوجدوا أبا سفيان ومن معه الذين يذهبون للتجارة في رحلة الشتاء والصيف كما هو معروف، فأخذوهم وجاءوا بهم إلى هرقل ودخلوهم في قصره. فطلب من الترجمان أن يسألهم من أقرب الناس نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا، هو معروف على أنه هو قريب ابن عمه. فقال لترجمانه أجلسه هنا وأجلس هؤلاء الذين معه خلفه وقل لهم إن كذبني فكذبوا، يعني أنا سأسأله أسئلة فإذا أجاب بكذب على السؤال الذي أوجهه إليه فيكذبونه. فطرح عليه تلك الأسئلة عن نسب النبي، فأخبر أنه من أشرفهم نسبا، وعن ما يدعو إليه فأخبره على أنه يدعوهم إلى البر وإلى الصلاة وإلى الإيمان بالله عز وجل وترك عبادة الأصنام، وسأله عن الذين يدخلون في دينه هل يرتد أحد سخطة لدينه، فأخبر على أنهم لا يرتدون. بعد أن انتهى من العشر الأسئلة التي وجهها له، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، قال هرقل لأنه عالم بالتوراة والإنجيل وهو ملك الروم في تلك الفترة، أعاد على تلك الأسئلة كلها الجواب بأن الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم عليهم نسبا، وأن هذه دعوتهم التي يدعون إليها. ثم قال له وهو الشاهد من حديثنا هنا، قال وإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وإني كنت أعلم أنه خارج أي هذا النبي، ولكن ما كنت أظن أنه منكم. يعني ننظر كلام هذا الرجل، يقول أنا أعلم أن فيه نبي سيظهر ولكن ما كنت أتصور أنه من العرب، ولكن قال لو كنت أخلص إليه لقصلت عن قدميه أو لقبلت قدميه. ثم قال وإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لكن الرجل هذا لم يريد الله له الخير، لأن التوفيق بيد الله عز وجل، يعني هو عالم الحق وعرف أنه النبي المبشر به المذكور أوصافه في التوراة والإنجيل، ولكن مع ذلك هناك فيه ملك وهناك فيه إسلام وفيه جنة فيما بعد. ماذا آثر هذا الرجل؟ جمع البطارقة كله وأغلق عليهم الأبواب حتى يأخذ بالرجعة إذا نفروا ماذا يكون، ثم خطب فيهم وقال لهم هل لكم أن يبقى ملككم هذا فتسلموا وتتبعوا هذا النبي؟ ماذا صنعوا؟ نفروا وحاصوا مثل الحمر. فلما أرادوا أن يخرجوا وجدوا الأبواب مغلقة، لم يجدوا طريقا حتى يذهبوا، فطلب ممن عنده أن يعيدوهم إليه فلما رجعوا قال هذه الكلمة، قال أنا لم أقل ذلك يعني لإيماني بهذا النبي، وإنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت الذي أحببت فسجدوا له. هذا الرجل لم يوفق الله عز وجل وهو يعلم الحق، وهذا يعطي المسلم على أنه ليس كل إنسان يعلم الحق أنه قد يتبع ذلك الحق، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. أبو طالب يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، وكان الرسول يتابعه في دعوته والحرص على هدايته حتى في آخر لحظة من حياته، وقاله يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. ماذا قال له؟ قال هذه الكلمة وهي موجودة في صحيح البخاري ومسلم، قال أنا لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأغرت بها عينك، يعني يخشى على أنه بعدما يموت يقول هذه الكلمة ويموت أن نساء قريش يعيرونه، يعني يقولون أنه جبن وخاف فأسلم خوفا مما جاء الوعد أو الوعيد فيه. ثم قال له أبو جهل في هذه اللحظة، الرسول يقول له قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، وأبو جهل وعثمان بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. فهذا الرجل يعرف أن رسول الله هو الرسول المبعوث بالدين الصحيح وله قصائد في ذلك، وهو الذي كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار ولم ينالوا منه إلا بعد وفاته، ولكن الهداية التي هي هداية التوفيق بيد الله، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة جميعا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت معناه لا توفقه، أما الهداية تدعوه، فهو دعاه وطلب منه أن يؤمن، طلب منه أن يقول لا إله إلا الله ولكن لم يوفق. فقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء معناه هداية التوفيق، ليست هداية الدلالة، لأن الله يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول يدعو الناس ويهديهم يهديهم إلى الخير، يدعوهم إلى الطريق السوي، ولكن الهداية والتوفيق بيد الله. هذا هرقل علم الحق وعلم أن رسول رسول الله وهو المبعوث وهو المبشر به، ولكن لم يوفق. كذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله عز وجل يعرفونه المعرفة الحقيقية مثل ما يعرف الإنسان ابنه، أي أنه رسول الله وأنه المبعوث للناس جميعا، وتلك أوصافه التي موجودة في التوراة والإنجيل بين أيديهم، ولكن كفروا به حسدا وبغيا، كما قال الله عز وجل في هذه الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني تبين لهم الحق وعرفوا أن محمد رسول الله وهو المبعوث للناس جميعا، ومع ذلك كفروا، وكل ذلك الكفر الذي دعاهم له الحسد والبغي. ولهذا هذه الآية التي فيها النهي عن الحسد، والقرآن كما نعرف على أنه تشريع للمسلمين جميعا، فلو جاءت القصة في ذكر قضية من القضايا، لو نزلت الآية في سبب من الأسباب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن الحسد منهي عنه، يجب على المسلم ألا يحسد أخاه في أي شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الحسد يذهب بالحسنات كما تذهب النار بالحطب، فيجب على المسلم ألا يحسد أخاه على أي شيء، وإنما هناك غبطة، الغبطة ليس منهي عنها ولكن الحسد هو المنهي عنه. الرسول يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، إذن لا يجوز لمسلم أن يحسد أخاه على نعمة أنعم الله بها عليه من مال أو من جاه أو من صحة أو من أبناء أو أي شيء، لا يجوز لك أن تحسده على ذلك، لأن هذا الحسد لا تستفيد منه شيئا. ما معنى الحسد؟ الحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود. الحسد يعني تحسد هذا الإنسان، تتمنى أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه أن تزول عنه، وهذا الذي لا يجوز. أما الغبطة والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يقوم به الليل والنهار. يعني هذا الحسد معناه الغبطة، يعني الإنسان يكون عند شخص مال فهو يتمنى أن يكون عنده مثله لينفق منه في سبيل الله، لا يتمنى زوال ذلك المال وتلك النعمة وتلك الصحة عن ذلك الرجل. يتمنى يكون عنده صحة وقوة حتى يساعد الضعفاء، لا يتمنى زوال تلك الصحة عن ذلك الرجل. هذا معنى أي تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد. أما كونك تتمنى أن تكون مثل فلان، عندك مال، عندك علم، تحفظ كتاب الله عز وجل حتى تعمل به، فهذا هو الذي سمي لا حسد إلا في ثنتين، ومعناها الغبطة، أي رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الليل والنهار، ورجل آتاه الله كتاب الله فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. فهذا لا يسمى حسد، وإنما هذا غبطة، وهذا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل ذلك وأن يتمنى مثل هذا. أما أنك تتمنى زوال النعمة عن المحسود فهذا هو الممنوع، وهذا هو الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد كما عرفنا هو من جبلة اليهود ومن خصائصهم، وإبليس رئيسهم هو الأول، هو الذي حسد آدم عليه السلام الذي شرفه الله عز وجل عليه. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم قال الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا، هذه الآية كما نعلم أنها جاءت قبل الأمر بالجهاد، فالله عز وجل أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يصبروا وأن يعفوا وأن يصفحوا، أي كل ما ينالهم من الكفار عليهم أن يصبروا، لأنهم لا قدرة عندهم ولا طاقة عندهم للجهاد في سبيل الله. فمكثوا في مكة 13 عاما يتحملون الأذى من الكفار، وكذلك في المدينة قبل أن يفرض الجهاد، حتى أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن الله لهم في الجهاد. فحينما أذن الله لهم في الجهاد هذا هو معناه في الآية: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله عز وجل الذي جاء هو الإذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وقبل تلك الفترة أمروا بالصبر حتى تمكنوا. فلما جاءوا للمدينة وكثر المسلمون وأصبحت عندهم العدة التي يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فرض الجهاد على المسلمين. ومعنى هذا على أن هذا تشريع كما نقول، فإذا كانت هناك جماعة يعني قلة هم على الحق ولكن ليس بأيديهم القدرة التي تمكنهم من جهاد الكفار، فلا يلقوا بأنفسهم، يعني لا يلقوا بأنفسهم بين أيديهم حتى يستأصلونهم، فلا يجوز للمسلم أن يلقي بنفسه وأن يهلك نفسه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلف بالجهاد وهو في مكة، بل كانوا مختفين في بداية الأمر ويدعون سرا حتى اجتمع عدد منهم، ولما آذوهم أذن الله لهم بالهجرة فهاجروا، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يهاجر حتى أذن الله عز وجل بالهجرة، بمعنى أنه خرج، وتعرفون القصة، خرج متخفيا، يعني بات على فراشه، وطلب من علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وأن يذهب هو، وذهب إلى أبي بكر واتفق معه على الهجرة، وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار وجلسوا 3 أيام حتى خف الطلب، ثم سافروا متخفين، ما عندهم القدرة التي تمكن الحاجة إليه في الظاهر، لأن الكفار تكالبوا عليهم من كل مكان. ولكن كان في تلك الغزوة في إرسال ذلك الجيش النصر العظيم، لأنهم حينما ذهبوا إلى الشام كلما شاهد جماعة هذا الجيش قالوا لو كان بالمسلمين ضعف ما أصلوا هذا الجيش، يعني نفس الجيش كان فيه الفتح وهو لم يحدث قتال، وإنما ذهبوا إلى الشام ثم عاد. فالشاهد من هذا أن ذلك الجيش الذي كان بقيادة أسامة رضي الله عنه، هذا الجيش نفسه كان فيه فتح، بأنه أعطى فكرة للناس جميعا أن المسلمين عندهم قوة، ولو لم تكن عندهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش إلى الشام. الشاهد من هذا أن بعد هذا بدأت الفتوحات وانتشرت. هرقل الذي قال لأبي سفيان، وذلك كان في السنة 8 من الهجرة، في السنة 8 من الهجرة، قال إن كان قولك حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. بين المفسرون وأهل التاريخ وهو في الحديث الصحيح أن هرقل خرج من حماها التي كانت عاصمة ملكه هاربا في عام 16 من الهجرة، أي بعد 10 سنوات من ذلك القول الذي قاله، فر وخرج من الشام، والشام فتحت كلها ودخلت كلها في الإسلام، ثم انتشرت الفتوحات في الشمال وفي الشرق وفي الغرب. في فترة وجيزة انتشر الإسلام في الدنيا كلها. ولهذا كانت هناك كاتبة إيطالية لها كتاب سمته دفاع عن الإسلام، عبرت بتعبير وقالت أن الفتوحات التي كانت تنتشر في عهد أبي بكر في البداية، ثم عمر، وكانت فتوحات كثيرة في عهد عمر ثم عثمان، قالت كأن لأرجل المجاهدين أجنحة، يعني كأنهم طائرين بسرعة، فتحت البلاد وتساقطت كلها ودخلت كلها في دين الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن في فترة وجيزة في حدود 35 من الهجرة أصبح الإسلام إلى الغرب وإلى الشرق وإلى الشمال، يعني طبق بلاد كثيرة جدا ودخل الناس في دين الله أفواجا. وما ذلك إلا لأنهم كانوا على الحق، وكانوا لا يقصدون بذلك الجهاد لا جمع مال كما يقول المستشرقون وأتباعهم، ما كانوا يذهبون لجمع المال وأخذ المال والطمع فيه، وإنما كانوا يذهبون لنشر كلمة الله عز وجل. ولهذا حينما يأتون ويحاصرون البلد يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام كان لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين، لا فرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلص صار منهم واحدا، وإذا امتنعوا فتطلب منهم الجزية إن دفعوها وإلا يقاتلوا. هكذا كانت الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الإسلام. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أي الله عز وجل وجههم إلى العمل وأن يشتغلوا بما فيه الفائدة لهم في دينهم ودنياهم، أمرهم بإقام الصلاة. والصلاة هذه أيها الإخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها فرضت فوق 7 سماوات. والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، ما يقول صلوا هكذا، أقيموا. وإقامة الصلاة لا بد من أدائها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلوا لنا صلاته بجميع حركاتها وسكناتها لم يتركوا شيئا، أي أن المسلم عليه أن يصلي الصلاة إذا قام كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعتدل قائما، بعد أن يقرأ يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعدل إلى قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، وهكذا يعمل ذلك في جميع صلاته، لا ينقرها نقر الغراب، وإنما لا بد أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في أدائها، لأن الله يقول أقيموا الصلاة. الأمر الآخر، هذه الصلاة تقيمها بمعنى أنك تؤديها مع المسلمين جماعة حيث ينادى به، لأن صلاة الجماعة واجبة. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه أعمى ليس له قائد يقوده إلى هذا المسجد وفيه حفر في الطريق كما قال في عذره، ليس له قائد، وطلب من الرسول هل يجد له رخصة، ففي البداية قال نعم لأنه أعمى وليس له قائد، ثم لما ولى دعا فقال هل تسمع النداء، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم أن يكلف جماعة بأن يأتوا بحزم من حطب، وأن يكلف إنسان أن يؤم الناس فيصلي به، ثم يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام مع أولئك إلى الذين متخلفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. البيوت فيها جماعة لا تجب عليهم صلاة الجماعة، النساء والأطفال. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم بذلك العمل، ولا يهم إلا بأمر واجب، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في المسجد جماعة مع المسلمين. أما ترك الصلاة، ومع الأسف كثير من الناس يتركون الصلاة تهاونا، أما المنكر وجوبها فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف بين العلماء أنه كافر مرتد الذي يقول الصلاة ما تجب عليه. الصلاة وغيرها من أحكام الإسلام إذا أنكر شيئا فهذا كافر بالإجماع لا خلاف فيه. لكن الصلاة أيضا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يترك الصلاة، لأن الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني من ضيع الصلاة هل يمكن أن يصوم؟ هل يمكن أن يزكي؟ هل يمكن أن يحج؟ لا. معروف أن الصلاة إذا تركها ترك بقية الأركان. ثم الزكاة من الأمور المهمة في حياة المسلم. الصلاة عبادة وإخلاص لله عز وجل، والزكاة إحسان إلى عباد الله. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن الزكاة مقرونة بالصلاة في عدد من المواضع. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة كل مسلم يعرفها، سواء إذا كانت في النقود ففيها ربع العشر إذا حال عليها الحول، أو كانت في الحبوب ففيها خمسة أوسق يعني العشر، والتفصيل هذا موجود في كتب الفقه. إذا كانت عنده مواشي غنم أو إبل أو بقر ولا تجب فيها الزكاة، كذلك عروض التجارة فيها الزكاة، بمعنى أنه إذا حال الحول على التاجر أن ينظر ما معه من النقود، وأن ينظر البضاعة الموجودة في دكانه فيقومها كم قيمتها ثم يزكيها. فالزكاة ركن من أركان الإسلام. كثير من الناس قد لا يترك الصلاة ويرى تركها يعني من الأمور الصعبة عليه، لكن قد تجد المصلي يتهاون بأداء الزكاة، هو يصلي ولكن الزكاة مال. وإبليس حريص على أن يضل الإنسان وأن يقول له لماذا هذا المال تعطيه الآخرين، يعني أعطي البعض. ولهذا الزكاة التي فرضت على المسلمين هي مما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه التكافل الاجتماعي. حين بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تجد قوما من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، مطلوب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال لهم فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. شو الركن الثاني؟ الصلاة بعد الشهادتين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن الصلاة هي الأولى، والزكاة هي المقرونة بها، والإنسان لا يتم له هذا إلا بهذا. فعلى المسلم أن يؤدي الصلاة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا أن يؤدي الزكاة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصرفها لأهلها. ولهذا لو أن المسلمين الأغنياء أصحاب الأموال يخرجون زكاة أموالهم كاملة، والآخذون لا يأخذ إلا المحتاج الذي فرض الله له هذه الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، إذا كان الفقير هو الذي يأخذ وكان الغني يخرج زكاته كاملة لما وجد في المجتمع محتاج. تجد عند كثير من الناس ملايين، يعني أموال طائلة زكاتها كثيرة جدا بمئات الآلاف إن لم تصل إلى الملايين، فهذا يبخل، لأن إبليس يأتيه ويقول لماذا هذا المال تعطي هؤلاء، ممكن تعطي البعض. ولهذا كثير من الناس إذا جاء في رمضان من أصحاب البيع والشراء أصحاب التجارات تجدهم يجمع من القماش الموجود يمكن غير الذي مرغوب عند الناس فيوزعوه على الفقراء من هذا النوع، ولكن الزكاة الحقيقية التي هي النقود التي ينبغي أن تخرج لا يخرج إلا القليل منها. فلو أن الناس أهل الأموال يخرجون زكاة أموالهم كاملة، وأن الذين يأخذون لا يأخذ إلا الفقير، لا يأخذ الشخص الغني ولا يأخذ الشخص القوي المكتسب، فما يكون هناك محتاج أبدا في المجتمع الإسلامي. الله عز وجل يقول في هذه الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بيّن أن هذا العمل الذي يقوم به المسلم أنه لا يضيع عند الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الخير الصلاة والزكاة والصدقات اللي هي غير الواجبة، الصدقات غير الواجبة، أما الواجبة هذا ركن من أركان الإسلام لا ينبغي الإنسان أن يتركه. وتعلمون على أن أبا بكر رضي الله عنه حينما منع جماعة الزكاة قاتلهم الصحابة جميعا وسموا بأهل الردة لأنهم قاتلوهم على منعهم للزكاة. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة، قال أبو بكر رضي الله عنه لو منعوا عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقه، يعني الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. الحديث الذي كان فيه النقاش بين أبي بكر وعمر لفظه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، ثم قال إلا بحقه، ولم ينص على أداء الزكاة. لكن في الحديث الآخر في حديث عبد الله بن عمر هو في الصحيح لم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، وهذا أيضا مما يعطي فائدة لطلاب العلم، لأن العلماء بيّنوا قالوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبي بكر وعمر لكثرة الملازمة، ومع ذلك خفي عليهم الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر، هم يرون حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ثم قال إلا بحقها، لكن حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فهذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر. طلاب العلم ينبهون لمثل هذا، لأن كثير من المتعصبين الذين لا يريد أن يأخذوا بالحديث إذا كان يخالف المذهب الذي يعتقدونه، عبد الله بن عمر وهو الصغير اطلع على حديث لم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، فكيف يقال أن أي إمام من الأئمة اطلع وأحاط بالسنة؟ هذا ما ادعى أي إمام لنفسه، وإنما كل إمام قال إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا من قول رسول الله واتركوا قولي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا فيه درس إن شاء الله، إذا جاء الطلاب فسيكون في الواسطية، وإما جاءوا فسيكون في هذا الكتاب.